السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب شرح السنة للإمام البردهاري رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق عن القرآن الكريم، وأنه كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فهذا القول كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله، ولا يوجد شيء من صفات الله مخلوق. واختلف أهل القبلة، فالمعتزلة والجهمية على أن القرآن مخلوق، والأشاعرة قالوا إن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى كلام بصوت وحرف والله جل وعلا منزه عن ذلك، لأن الذي يتكلم بالصوت والحرف هو المخلوق، هكذا زعموا. والنوع الثاني من الكلام هو الكلام النفساني، أي شيء في نفسه وخلقه في غيره، فقالوا إن القرآن خلقه الله عز وجل في الشجرة، والشجرة هي التي أوحت إلى جبريل ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، لأن الشجرة لن تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالات برسالاتي وبكلامي. فالشجرة لن تقول هذا، فلا شك أن هذا من أبطل الباطل، وأن هذا المذهب يقول إلى أن القرآن مخلوق. والذي دفعهم إلى هذا أنهم أرادوا أن يتوسطوا بين أهل الحق وأهل الباطل، وهو المذهب المسمى بمذهب التلفيق، مذهب التلفيق، أن القرآن كلام الله النفساني، فنزل به جبريل على موسى فسمي توراة، ونزل به على عيسى فسمي إنجيل، ونزل به على محمد، نزل به على موسى فسمي التوراة، نزل به على عيسى فسمي الإنجيل، نزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمي القرآن. طيب، يعني نقول لهؤلاء، هل عجز الله جل وعلا عن أن يتكلم؟ ولذلك رد عليهم علماء السنة وبدعوهم وضللوهم، ولا شك في ذلك. القول الثالث قول الواقفية الذين توقفوا وقالوا القرآن كلام الله، لكن لا نقول مخلوق، ولا نقول، يعني أننا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، كلام الله فقط. وهذا يقول أيضا إلى أنه مخلوق، لماذا لا يقولون غير مخلوق والقرآن صفة من صفات الله جل وعلا؟ أما القول الرابع الذي هو القول الحق وهو قول أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن ألفاظه وحروفه ومعانيه تكلم بها رب العزة سبحانه وتعالى، أما أصواتنا نحن بالقرآن فمخلوقة، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. قال البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الله في صفات الرب تعالى لما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. الجدل في القرآن وضرب القرآن بعضه ببعض هذا من الكفر بنعمة الله ومن الكفر بالله، أن تضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. الإمام أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي، أبو معمر الهذلي شيخ البخاري، كان من تدلله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتي أو لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. فلما أخذ في محنة القول وفتنة القول بخلق القرآن قيل له: يا أبا معمر ماذا عمل؟ قال: كفرنا وخرجنا. إجماع بين علماء السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والذين أجابوا في الفتنة أجابوا خوفا من السيف أو خوفا من السياط، خافوا على أنفسهم من القتل أو خافوا من التعذيب، فرأوا أنهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأجابوا إجابة المكره، وإن كانوا يعتقدون أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فهو جهمي كافر. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. أن من أصول أهل السنة أنهم يؤمنون برؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا رؤية الله عز وجل هي أعظم ما ينعم به المؤمنون في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه الله الكريم، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم، وإن كان الحديث في إسناده مقال إلا أن الآية تشهد له أن الجنة هي الحسنى وأن الزيادة هي رؤية وجه الله الكريم. كيف لا ونحن نعبد الله جل وعلا ولم نرى؟ والجزاء من جنس العمل. أنت عبدت الله عز وجل، وما من إنسان يسمع عن إنسان عظيم إلا ويتمنى رؤيته. يعني من علامات الإيمان الآن أن الواحد منا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقد أهله وماله والدنيا كلها، هذا من علامات الإيمان. فإذا كنت تتمنى رؤية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فما بالك برؤية الله الكريم. والأحاديث متواترة في رؤية الله عز وجل، إلا أن المعتزلة كعادتهم في تحريف الدين وفي تحكيم الهوى الذي سموه بالعقل في شريعة رب العالمين بل حتى في توحيد الله سبحانه، قالوا إننا لن نرى الله في الآخرة، لن نرى الله في الآخرة. واستدلوا بقول الله عز وجل إنك لن تراني، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. طيب، الآية حجة عليهم لأمرين: لن تراني في الدنيا، الثانية أن الله جل وعلا تجلى للجبل، تجلى للجبل. إذا رآه مخلوق، ولما كنا في أرض الدنيا ولا تستطاع رؤية الله تبارك وتعالى بالعين المجردة أو لأهل الدنيا، ماذا فعل الله بالجبل؟ جعله دكا وقر موسى صعقا. طيب، الجبل تجلى الله جل وعلا له، فرأى الله عز وجل، فمن عظيم نور الملك سبحانه وتعالى لم يتحمل الجبل رؤية الله عز وجل، فكان بكا وخر موسى صعقا من شدة الموقف ومن هول الموقف. طيب، من أعظم نعم الله على عباده كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضرون، يعني لا ننضم ولا نتزاحم ولا نضر في رؤيته. إنكم سترون ربكم، فكان من أعظم نعم الله، بل هي أعظم نعمة، أن نرى ربنا سبحانه الذي عبدناه ولم نره، الذي أطعناه من خلال أنبيائه ومن خلال كتبه التي نزلت. فكان الجزاء من جنس العمل، كلما ازددت تعلقا بالله، كلما ازددت إخلاصا لله، كلما ازددت يقينا في الله، كلما ازددت توكلا على الله، كلما كانت زيادة رؤيتك لله جل وعلا في الآخرة. أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الكافر يحجب، فبمفهوم هذه الآية، بالمفهوم وليس بالمنطوق، منطوقها أن الكفار محجوبون عن رؤية الله، مفهومها أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤية الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرق بين ناظرة من النظر وبين منتظرة، لأن المعتزلة أول هذه الآية بأنها منتظرة، ولو أراد منتظرة لقال إلى ربها تنتظر، أو لربها منتظرة، لأن إلى أي بالنظر، والانتظار للشيء، النظر إلى الشيء والانتظار للشيء، وليس الانتظار إلى الشيء. وجوه يومئذ ناظرة إلى، ما قال لربها منتظرة، إنما قال إلى ربها ناظرة، فالنظر إلى يكون بالبصر، والانتظار للشيء يكون انتظارا. فهذا لغة العرب. أحد أهل السنة لما مات بشر المريسي، كما أخرج ذلك اسمه عبيد الشنيذي، أخرج ذلك الخطيب البغدادي في طريق بغداد وغيره، قال لما مات بشر المريسي أكرمك الله، ما حضر أحد من أهل السنة جنازة هذا الرجل إلا هذا الرجل عبيد، هذا من أهل السنة. فلما رجع من جنازته لاموه، قالوا كيف تحضر جنازة هذا، يعني هذا الرجل المجرم وكفره أهل السنة؟ قال والله ما رجوت أجرا في جنازتي مثل الأجر في هذه الجنازة، وقفت لما قمت عليه قلت اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحرمه من رؤيتك في الآخرة. اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم عذبه في قبره. إلى نهاية الدعاء يعني ظل يدعو عليه، اللهم إن هو يعني بشر المريسي ملحد خبيث، اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة فاحجبه عن رؤيتك، احرمه من رؤيتك يا رب. اللهم إنه كان ينكر عذاب القبر، اللهم فعذبه في قبره. إلى نهاية الدعاء في ترجمة بشر المريسي عليه من الله ما يستحق. فالإيمان برؤية الله عز وجل من أصول أهل السنة. ولماذا حجب الله جل وعلا نفسه الكريمة عن الخلق في الدنيا؟ لماذا؟ لأن الباصرة، العين الباصرة ضعيفة، لكن الأجسام في الآخرة تغير. يحشر الإنسان على طول أبيه آدم 60 ذراعا في السماء في عرض 10 أذرع، ويعطى الرجل قوة 30 في الأكل والشرب والجماع. إذن حال الآخرة غير حال الدنيا. أما لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. والإيمان بالرؤية في يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في رواية: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فيكلمك رب ويضع ستره على المؤمنين، أي فل، ويدللك: تذكر يوم كذا أن فعلت كذا وكذا، تذكر يوم كذا أن فعلت وكذا كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. سبحانه. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. نؤمن بأننا سنرى الله جل وعلا في الآخرة، وأن يوم الجمعة وهو يوم المزيد، والسوق الذي ينشر في الجنة، ويجلس الناس على الكثبان من المسك وعلى درجاتهم من الإيمان، وكل يرى ربه بحسب إيمانه وتقواه. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم وإياكنا برؤية وجه الله الكريم، هذا أعظم ما يتمناه المؤمن، أن يرى ربه جل وعلا الذي عبده دون رؤيته. يعني نحن عبدناه ولم نره، وأخلصنا له وتوكلنا عليه وتيقنا فيه ووثقنا فيه سبحانه وتعالى من خلال أنبيائه ورسله وكتبه، فالجزاء من جنس العمل. أنك أيها المؤمن الذي آمنت بربك ولم تره، أن يمتعك برؤية وجهه جل في علاه في يوم القيامة. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحساب، يحاسبنا الله جل وعلا، يحاسبنا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن الحساب سيكون عن طريق ميزان. كيفية الميزان أنت لا تسأل، لأن الميزان غيب، الميزان غيب، والميزان له كفتان، وتواترت الأحاديث في هذا، له كفتان وله لسان، ويعتقد ذلك أهل السنة والجماعة دون سخرية واستهزاء كما يفعل أهل البدع. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن ستحاسب أمام ربك دون حاجب ولا ترجمان يترجم بينك وبين ربك جل وعلا، وتوضع الأعمال على الميزان. وعندنا حديث البطاقة، حديث البطاقة عند أحمد والترمذي وغيرهما، حديث البطاقة أنه يأتي 99 سجلا ثم تأتي البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فتزن هذه الذنوب وتلك المعاصي وتطيش الصحف. فالميزان حق، ورؤية وجه الله الكريم حق، والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر. يسأل سائل: كيف توزن الأعمال؟ الله على كل شيء قدير. وردت نصوص تفيد أن الأعمال توزن كشيء مادي، وردت نصوص أن الأعمال توزن على ما هي عليه. فنحن نؤمن بالميزان إيمانا كما ورد، وأن الله جل وعلا يأمر بالأعمال الخير والشر، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ثم أمر الآخرة، أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا، أمر الغيب يختلف عن أو عالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة. إذن تؤمن بميزان، ميزان عام وموازين، ونضع موازين. نعم تفضل تفضل اذكر الآية. ها ترفع صوت، ترفع صوت. نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن لابد أن أؤمن بلقاء الله، برؤية الله عز وجل، بل يأتي الله عز وجل كل أمة يعني تتبع ما كانت تعبد، فيأتي ربنا عز وجل فيراه المؤمنون ويراه المنافقون، ثم يحرم المنافقون بعد ذلك من رؤية الله تبارك وتعالى. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان. عندنا آخر حديث في البخاري ما هو يا أخوان؟ حديث أبي هريرة: كلمتان ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. هذا آخر حديث في البخاري ختم به البخاري رحمة الله تعالى عليه الصحيح. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن الميزان توزن به الأعمال، ويوزن به الخير والشر، ومن رجحت حسناته على سيئاته نجا، ومن رجحت سيئاته على حسناته هلك، ومن استوت حسناته مع سيئاته فهؤلاء الذين على الأعراف، على الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم كلا بسيماهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ولا يظلم ربك أحدا. حاشا لله أن يظلم, حاشا لله أن يظلم. له كفتان وله لسان. طيب إذا نؤمن برؤية الله الكريم وأن الله عز وجل يرى بالأبصار يوم القيامة, وأعظم نعمة وأعظم نعيم وزيادة النعيم على الجنة هي رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أيضا الميزان له كفتان وله لسان توزن به الأعمال, أعمال الخير وأعمال الشر, ويحاسب العبد على أعماله دون ظلم, لأنه لا ظلم اليوم, ما يوجد ظلم عند الله عز وجل, ما يوجد ظلم, وحاشا لله أن يظلم, لا ظلم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ما قدمت وجدت من ذنوب من سيئات من حسنات. طيب أنا أذنبت ذنبا وتبت إلى الله, إن قبل توبتك محي الذنب, غافر الذنب وقابل التوب. إن قبل توبتك محي الذنب ولا تلام عليه, كما قال من يا أخوان, ها كما قال من, ها نعم لا نعم آدم, أنت قلت آدم, كما قال آدم عليه الصلاة والسلام, أنت آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي, أنت الذي أخرجتنا من الجنة, قال أتلو أنت موسى الذي كلمك الله وأتلومني على ذنب كتب علي قبل أن أخلق بخمسين ألف عام. لماذا احتج آدم بالقدر؟ لأن الله قد تاب عليه, لأن الله قد تاب عليه, فمن تاب من ذنب لا يؤاخذ به في الآخرة. يعني من تاب وتاب الله عليه لا يؤاخذ, لأن الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فماذا, فتاب عليه, خلاص تاب وتاب الله عليه. إذن لا يؤاخذ بالذنب من تاب من الذنب وقد قبل الله توبته. نؤمن أيضا بالميزان, وأن الميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال ويوزن فيه الخير والشر, وأنه ميزان لا يعرف تطفيفا ولا يعرف مجاملة لأحد. فمن غلبت كفة الخير مال إلى الخير, ومن غلبت كفة الشر مال إلى الشر والعياذ بالله, ومن تساوت فهو من أهل الأعراض. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. الإيمان بعذاب القبر أيضا المعتزلة وأذناب المعتزلة في عصرنا وأذناب المعتزلة في عصرنا لا يؤمنون بعذاب القبر, وبعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه بأن عذاب القبر أمر نفساني إلى غير ذلك. لا, القبر كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهم إسناد صحيح من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان في إقبال إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة، إن كان من أهل الجنة ملائكة بيض الوجوه طيب نظيف الثياب طيب الرائحة، فيعني وينزل ملك الموت ليقبض الروح، فما أن يقبضها حتى يأخذوها منه فيضعوها في يعني في سرقة أو في خرقة من حرير، فيصعدون بها إلى السماء حتى إذا صعدوا بها فيقول الله عز وجل منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى، فينزلوه يعني يأمر به ما يمر على طائفة من الملائكة ليقولوا ما هذه الروح الطيبة، فيقول روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء، ثم تعاد الروح إلى الجسد في القبر ويأتيه الملكان فيقولان له من ربك مدينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيوفق للإجابة فيفتح له طاقة من النار فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله عز وجل، ثم يفتح له طاقة الجنة التي تبقى معه إلى قيام الساعة، فإذا رأى من نعيم الجنة وهو في القبر ورأى منها ويأتيه رجل طيب الثياب طيب الرائحة حسن الوجه فيقول من أنت، فإن وجهك الوجه الذي يليء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. المنافق يعني يأتيه ملائكة سود الوجوه نتن الرائحة يلبسون الثواب من الثياب معهم نسوح، فإذا قبض الملك ملك الموت الروح أخذوها سريعا منه وتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول يعني الشوك، عندما يعني الروح تخرج والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس نسأل الله العافية يعني تجده عند موته، نسأل الله أن يسترنا جميعا بستر الجميل وأن لا يبتلينا عند لقائه، بعض الناس تخرج روحه سهلة طيبة وتجد البسمة على وجهه وتجد انشراح الصدر عند حاضره، والعياذ بالله آخر تجده والعياذ بالله يظل يعني يتألم حتى تخرج الروح يوما أو يومين أو ثلاثة، كل بعمله. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل عند يوم الستر ويوم الفضيحة. فما يكاد يصعدون به إلى السماء الدنيا حتى تشم رائحة كأنت ريح وجدت على وجه الأرض، فلا تفتح لهم أبواب السماء، فيؤمر به فينزل إلى الأرض، فينزل تنزل الروح الخبيثة إلى الجسد الخبيث، فأتيه الملكان الأسودان الشديدان الغليظان فاسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري وجدت الناس يقولون قولا فقلته، فاضربان بمطرقة من حديد. هذا حديث غير حديث البراء. في حديث البراء أنه يعني من ربك لا أدري ما دينك لا أدري ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم لا أدري، لا دريت ولا تليت، وتفتح له طاقة من الجنة هذا منزلك لو أنك أطعت الله عز وجل، وتفتح له طاقة النار فماذا يفعل؟ يأتيه رجل شديد سواد الوجه منتن الرائحة شديد سواد الثياب، فيقول من أنت، فإن وجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، فيقول أنا عملك السيء، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، من أجل أنه يخشى أن يلاقي ربه عز وجل وهو على هذا. فهنا من هذا النص ومن غيره الكثير والكثير أن القبر يختبر فيه العبد ويبتلى فيه العبد، بل كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حادثة سعد بن معاذ في الصحيح إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه له كلام جميل حول هذه الضمة، يقول إن هذه الضمة ليست من عذاب القبر خاصة للمؤمنين، إنما هي من لقاء الحبيب بحبيبه، لأننا خلقنا من طين ورجعنا إلى الطين، خرجنا من الأرض وإليها رجعنا، فتضم الأرض من خرج منها من المؤمنين ضمة الحبيب، لكنها ضمة شديدة، ويخفف الله على من شاء من عباده، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه. إذن المؤمنون يؤمنون بعذاب القبر وبالملكين اللذين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، منكر ونكير، اللذان يسألانه ويختبرانه بل ويعذبان الأبعد والعياذ بالله. الثمرة الإيمانية، يعني الثمرة الإيمانية من وراءها، أنت ستلاقي ربك إن كنت تؤمن برؤية الله عز وجل، وإن كنت تؤمن بملاقاة الله عز وجل. أولا عظمة الإيمان في القلب، إذ إنني سألاقي وأرى ربي عز وجل الذي عبدته، فيزداد إيماني ويزداد يقيني ويزداد توكلي. أيضا من الثمرات في هذا الاستحياء من الله عز وجل. جلست في مجلس فاغتبت محمدا وأنا أعلم أني سألقاه، لماذا؟ أنا بلغني أنك تكلمت فيه، ما موقفي؟ استحي منه. لكن إذا كنت أعلم أنني لن ألقاه ولن يراني ولن أراه، إذن قد نوسع دائرة الغيب مع حرمتها. لكن أنا أقول من عادة البشر أن يستحي البشر من البشر إذا كان سيلاقيه بما قال فيه. انتبه، يعني الآن إنسان منا اغتاب أخاه، فإن علم أنه سيواجهه بهذا الكلام يكون في غاية الاستحياء. لماذا؟ كيف أواجهه وأنا أتظاهر له بالمحبة وأتظاهر له بالقرب؟ فإذا به يعلم أني أطعن فيه من خلف ظهره. انتبه، أعتقد أننا لو اعتقدنا أننا سنتقابل ونتعاتب في أمر الغيبة قل بل نذر من يغتاب أخاه المسلم، هكذا أم لا؟ طب ما بالك بلقاء رب العالمين سبحانه؟ ستلاقي ربك. لو اعتقد، يعني أنا أسأل سؤال، الظلم والفجر والفسق والمفسدون في الأرض بكل الذنوب والمعاصي والكبائر والأثام، هو لو اعتقد أن الله يراه وأنه سيرى الله ويواجهه ربه جل وعلا بهذه الفضيحة التي ارتكبها، هل جمهور الناس كان سيرتكب هذه المحرمات؟ لا لا، لكن وقت المعصية نسي الله، نسي الله. يعني يحضرني، وأنا ما أحب أن أذكر قصصا في الدروس، لكن يحضرني الآن قصة عجيبة جدا ولعلي ذكرتها في مقدمة إحدى بعض كتب. أحد إخواننا في دولة أخرى، خرج رجل من هذه الدولة لدولة عربية ليعمل، فابتلي بالفنادق ونسأل الله العافية. طبعا العرب للأسف لما سقطت الدولة الملحدة الخبيثة الشيوعية، استورد كثير من الدول علماء الروس ليستفيدوا بعلمه، أما نحن العرب فنستورد النساء الفاجرات فقط في الغالب. فاستوردت بعض النساء للفنادق من الروسيات، فهذا الصاحبي يحدثني عن ان واحدا يفتخر بانه ذهب الى المكان الفلاني وزنى والعياذ بالله بروسية وظل يحكي وهو خرج لطلب الرزق ولم يوفق. فقال يا اخي صاحبي يحدثني بنفسه انه حدثه الاخر. فقال يا اخي يعني هل يعني ما تذكرت والدك؟ ما تذكرت والدتك؟ ما تذكرت زوجك امرأتك؟ ما تذكرت اولادك؟ قال يا اخي انا لما كنت معها ما لا تقل ابي وامي او زوجي واولادي، انا نسيت الله. اي والله، فاذا كنت نسيت الله امامها فهل اتذكر امي وابي وزوجتي واولادي؟ نسوا الله وانساهم انفسهم. هو انا اقول هو صادق في كلامه على فجره، هو صبر، لأنه لو تذكر الله عز وجل ما ارتكب الفحش. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هو صدق في قول وفجر في فعل. يعني أنا نسي على عز بالله، يعني هو يقول عن نفسه، يقول أنا نسيت الله، فكيف تسألني عن أبي وأمي وزوجي وأولادي؟ يعني إنسان نسي الله برؤية مجرمة، يعني برؤية مجرمة نسي الله، وهو كلام صدق. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أريد أصل في التخريجات، حديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره، لا يزني الزاني حين يزني هم، يرتفع الإيمان ويبقى معه الإسلام، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ترفع إليها الأبصار وهو مؤمن. يعني مثلا الواحد من الأب يا ابن اتق الله واستقم على أمر الله، يعني هو كل شوية وما يوجد مؤمن إلا أنت، يغضب والديه وقد يتجرأ على أمه بالضرب، هل هو مؤمن في هذا الوقت؟ هذا نسي الله، نسي الله. فأقول لو نحن تيقنا أننا سنلقى الله ونرى الله، لو تيقنا أننا سنلقى الله ونرى الله جل وعلا، أعتقد أن كثيرا وكثيرا جدا من أهل الأرض لن يكفروا، لن يفسقوا، لن يظلموا، لن يفجروا، لن يفسدوا في الأرض. أعتقد هذا. لماذا؟ لأن عند رؤيتي لله عز وجل، أما رؤية الله عز وجل فالله يرانا في الدنيا والآخرة وفي كل وقت، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن رؤيتنا نحن له. ثم إذا كنت أتمنى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمني لرؤيته دليل على محبتي له، محبتي له ليست كلاما بل علامة المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نفس المسألة، إذا كنت أتمنى رؤية وجه الله الكريم وأن أمتع بذلك، فماذا أفعل؟ سأبذل الطاعة وأبذل نفسي رخيصة في سبيل الله عز وجل. ما اليوم نضرب أمثلة توضح. اليوم لماذا بعض رجال الأعمال إذا سمع بممثلة أو مغنية أو راقصة أو فاجرة مجرد أن يسمع يريد أن يعني أن يتمتع بها، يدفع مليون أو 2 مليون من دماء الشعب المسكين. من أجل من؟ من أجل امرأة من نساء الدنيا. انتبه، ضحى من أجلها ولو بجنة الخلد. لماذا؟ لأنه تمنى رؤيتها وأن يتمتع بها ولو كان في الحرام. طيب، أنت تريد أن ترى ربك وأن تتمتع برؤية وجه الله الكريم. كم ستبذل؟ بكم ستضحي؟ عرفتم الثمرة الإيمانية؟ إن مسألة اعتقاد رؤية الله عز وجل في الآخرة تدفع الإنسان دفعا لأمرين وعليهما مدار الدين، إلى عظيم الطاعة وإلى عظيم البعد عن المعصية. الطاعة يدخل فيها الإيمان والإيمان والتوحيد، يدخل كل ما هو من أمور الطاعة. المعصية يدخل فيها الكفر والشرك والظلم والفواحش والمنكرات، يدخل فيها كل بلا. من كسب سيئة ومن يعص الله ورسوله، فهنا أنا إذا كنت متيقنا أنني سأرى الله جل وعلا، إذن سأستحي من ربي، سأستحي منه أن ألاقيه وأنا على معصية، أن ألاقيه بغير طاعة. طيب الإيمان بالقبر، أنا مؤمن بأنني سألقى في القبر، في الحفرة. الحفرة هذه هل أنا سأترك فيه ويعني يجلس وهو مرتاح، ولا ملك ولا منكر ولا نكير ولا سؤال ولا حساب؟ نعم، إذا أنا متيقن من دخولي للقبر سأعمل لهذا اليوم. إذا كان الملكان الأسودان منكر ونكير لا يعرفان رحمة ولا شفقة ولا دخل لهما بالبشر، إذن سأحضر وأعد إجابتي من الدنيا. ما هي الإجابة؟ ربي الله، دين الإسلام، الرجل الذي بعث فينا محمد بن عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى فأمنا به واتبعنا. ربي الله، مجانا، دون تعب، دون عقيدة، دون ثبات القلب واستقرار الإيمان فيه. لا وألف لا. العكس، أنا سأسعى لعبادة ربي عز وجل، سأسعى لفهم ديني حتى لا أحرج أمام هذين الملكين الغليظين اللذين لا يعرفان شفقة ولا رحمة. الإنسان منا إذا كان يخشى من جبار من جبابرة الأرض يتجنب، يتجنب أن يقع تحت يعني سطوته، ويظل يدعو الله ويسأل الله. طيب أنا إذا كنت سأقع تحت سطوة الملكين يجلسان ثم يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث به؟ الثلاثة الأسئلة التي عليها مدار صلاح الدنيا والقبر والآخرة، إذن سأعد إجابتي. انظر الأولاد قبل أيام كم يمتحنون الثانوية العامة، هكذا أم لا؟ سكوت، ممنوع الأغاني في الأعراس، واستطاع أي واحد لو أن عرسا رفع أصوات الأغاني يتصل بالشرطة. عندنا أولاد في الثانوية العامة وحالة تأهب قصوى في البيت، من أجل ماذا؟ من أجل امتحان من الممكن أن ينجح، ومن الممكن أن يرسب، ومن الممكن أن يعيد السنة ممكن. لكن ماذا ستفعل في القبر؟ امتحان، بل أعظم امتحان. نستطيع أن نرش سهولة جدا، أبوه مسؤول كبير، اتصال تليفون في بلد الفوضى، ينجح الوالد وممكن يأخذ درجات ولو الورقة فارغة تماما، ليس إشكال. لماذا؟ لوجود الظلم. لكن عند الملكين من يرشيهما؟ ليسوا من البشر. بكم نرشيهم؟ ب20 مليار؟ ببنوك سويسرا كاملة بالسبع قارات لا يساوي عندهما شيء، لأنهما ممن قال الله عز وجل فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينهبون. ما هو الأكل ممكن يكون أكل طعام أو أكل شيء آخر، طيب فمن الممكن أن تفعل، صحيح ممكن تشتري دكتوراه الآن، ممكن أن تشتري دكتوراه، ولماذا تشتري؟ اذهب إلى معهد جوتا وتمسخ وتسفر لألمانيا وترجع لنا بشهادة، وبعد الشهادة شهادة إلى الله المشتكى، أو أي الجامعة الأمريكية مثلا أو الجامعة الفرنسية أي يعني عادي، وما شاء الله أنت ضامن أكبر ما يعني الحمد لله السبب تضمن منصبا عظيما يعني ما عليك. طيب إذن في حل امتحان من الممكن أن أرشي، من الممكن أن أستخدم الواسطة ابن عمتي وزيك سلام عليكم الولد والله معاك، ها والذي له ظهر والأمثال الخائبة عند المصريين أمره وعند غيره. طيب إذن ممكن أن ترشي، ممكن أن تأخذ وسطة، ممكن سبيل القوة قرية اجتمعت في أثناء الامتحانات وهددت المراقبين نعطيكم الباص وأجر الباص ونغديكم كل يوم بس بشرط ارفعوا أعينكم وأبصاركم وأذانكم وألسنتكم عن أولادنا، ما افتحون الكتب فقط نحن نريد 40 ولدا يحصل على 107%، و40 ولدا 101%، و40 ولدا 100%، ما شاء الله يعني ده هذه قرية لا مثيل لها في العالم. هكذا سندفع لكم وبالتي أحسن، وإلا فالسيف أصدق أنباء من الكتب في زمن البلطجر، وأنا وأنتم نسمع العجائب الكثير واسألوا المدرسين عن الحالة المتدينية في بعض الأماكن وكيف يهدد المدرس في نفسه. إذن تستطيع أن ترشي، تستطيع أن واسطة، تستطيع أن تهدد، تستطيع، لكن ماذا ستفعل أمام الملكين؟ ما يعرف عن شيئا، من ربك؟ يأتون بفزع برعب نائم، الله الواحد منا ماذا يفعل به في القبر؟ على جنب، لا 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 لا، فيأتيانك فيجلسانك أول صدر، أين الحرس؟ لا حرس، أين الحاشية؟ لا حاشية، أين الأتباع؟ لا أتباع، أين العشيرة والأقارب؟ لا عشيرة ولا أقارب، أين البشر؟ لا بشر، ولقد جئتمونا فراد وأمر مشاهد. لو أن إنسانا في الله يعافينا وإياكم وقعت مصيبة مثلا ومات واحد، لجاء آخر ينتقم من الميت فيظل يضرب الميت، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ كما يقال الضرب في الميت حرام، هما لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، مات، لكن الميت هذا في القبر يجلس، وصدمة بعد أن نكون في الدنيا الناس من حولنا ها والأبهة والسلطان والكل وكل إنسان له سلطان في بيته، أولاده وزوجه وأعمامه وأخواله وأقاربه، واسمع يعني تجد يعني البدعة التي ظهرت طبعا وقريب ونسيب عائلة كذا وكذا وكذا، هو ظل شهرين مريضا ولا واحد منهم زار، ولا واحد زار، لكن قريب ونسيب صب.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتذر على هذا الكلام الغير علمي في درس علم، لكن أنا أردت وقصدت أن أوضح شيئا من الواقع، بشيء من الواقع، من أجل الثمرة الإيمانية. يعني هو كلام غير علمي، إذا المفروض درس الناس في سبيل المنهج العلمي، لكن أنا أردت أن أقرب المسألة، خاصة لبعض أبائنا جزاهم الله خيرا الذين يحضرون، من أجل نفهم الثمرة الإيمانية لأمر الإيمان بالقبر. لأن بعض المنحرفين في عصرنا ينكرون عذاب القبر. طيب إذا كان مثلا يعني الواحد منا يخرج فجأة من الدنيا، صحيح ومريض، لكن يؤمل ادعي لي يا مولانا ان ربي يشفيك، وهو مسكين يعني قضي الامر، يؤمل الحياة، ففجأة يأتيه ملك الموت، فجأة يجد نفسه بين يدي الملكين، اين اهلي، اين اخواني، اين احبابي، اين اصدقائي، اين لا احد، وحدك. فعند ذلك صدمة، الصدمة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بداية الآخرة في الحياة الدنيا متى؟ عند خروج الروح، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بداية الآخرة عند الملكين، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأنا لو تيقن من أنني سأقف في القبر وأسأل من الملكين، عندما أقدم وأخطط أن أزني بامرأة أعرف أن هؤلاء لن يرحموني. عندما تمتد يدي لأنهب وأسرق قوت المسلمين وأموال المسلمين أعلم أن الملكين هؤلاء لن يرحموني. عندما تمتد يدي لكأس الخمر لأشربها أعلم أن هذين الملكين لن يرحموني. لماذا؟ لأن الله جل وعلا سيطلعهم. أيضا لو أني متيقن من رؤية الله عز وجل ومن لقاء الله عز وجل لن أقدم على هذه الذنوب والمعاصي. ولذلك مأساة كثير من أهل الأمة هذه الآن هو في عدم أو في ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر. صحيح، أنا لو خلاص أنا أعلم أنني سألتقي بالملكين، ليس صاحبي وليس حبيبين وليس رحيمين وليس شفوقين، إنما فيجلسان فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ إن وفق للإجابة بعمله الصالح في الدنيا وبتوفيق الله عز وجل له فالحمد لله، يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. صحيح حديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار حديث منكر ضعيف جدا، إلا أن المعنى صحيح أنه يفتح له طاقة من الجنة المؤمن ويظل ينعم به، والمنافق والكافر يفتح له طاقة من النار ويظل يعذب به. فهنا مسألة الإيمان، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله عز وجل والإيمان بالميزان نعم. طيب أيضا الإيمان بالميزان، ميزان يزن الأعمال. إذا عداد يعد عليك الكهرباء زادت، يا أولاد ارحمون، حرام عليكم، اتقوا الله قليل، اتركوا تشغيل السخانات في أيام الصيف، الغسلات يا حرمة الله يرضى عليك اغسلي مرتين في الأسبوع بدل من ثلاث، زادت الكهرباء عليه. لماذا؟ لأن العداد يعود. نفس المسألة، عداد يعد عليك حسنات وسيئات وستوزن وستوزن. إذن أبدأ أكثر من الحسنات وأقلل أو أمنع من السيئات لترجح حسناتي على سيئاتي. القبر وما فيه من هول وما فيه من رعب وما فيه من فزع وما فيه من وحدة، ثم الدود الذي سيأتينا و يأكل أبداننا وأجسادنا، والفخر في الكفن أو في غيره، كل هذا للمهلة وللدود. عند ذلك أستطيع لو أني أتفكر في مثل هذه الحالة نبقى كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نتكلم عن حوض سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، والحمد لله رب العالمين.